الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. كان الكلام فيما سبق فيما ذكره الماتن كإشكال على الاستدلال بالرواية الرابعة، حيث ذكرنا سابقا أن مقتضى إطلاق الرواية هو وجوب الاستنابة حتى مع فرض عدم اليأس من زوال العذر، وهذا الإطلاق لم يعمل به أحد من الفقهاء ما عدا الدروس، ما عدا الشهيد الأول في الدروس. وحينئذ قلنا نحن بين تصرفين، فإما أن نرفع اليد عن إطلاق الرواية لصورة عدم اليأس ونخصصها بصورة اليأس، وحينئذ تكون النتيجة بناء على هذا التصرف لصالح المستدل، حيث إن مقتضى ذلك أنه سواء استقر عليه الحج أو لم يستقر عليه الحج يجب الاستنابة في صورة اليأس من زوال العذر، وهذا هو دعوى المستدل. فغاية ما لزم من المحذور رفع اليد عن الإطلاق من جهة المحذور، والضرورات تقدر بشنه؟ بقدرها. والتصرف الآخر الذي اقترحه الماتن في قبال المستدل أن نحافظ على الإطلاق في الرواية ولا نتصرف فيه، وإنما نتصرف في الحكم بأن نقول بأن الأمر محمول على الاستحباب، فتكون النتيجة بأن مقتضى إطلاق الرواية هو أنه الاستنابة غير واجبة استقر عليه الحج أو لم يستقر، حصل عنده اليأس أو لم يحصل اليأس، وحينئذ يسقط الاستدلال بالرواية. فنحن بين تصرفين، فما هو مقتضى القاعدة في المقام وما هو مقتضى البحث الصغروي في الرواية؟ فهنا مطلبان. المطلب الأول مقتضى القاعدة في المقام، فنقول مقتضى القاعدة الأولية هو أن التصرف الأول وهو التقييد ورفع اليد عن الإطلاق مقدم على التصرف في دلالة الأمر على الوجوب بحمله على الاستحباب. والوجه في ذلك ظاهر، إذ أن التقييد من أنحاء الجمع العرفي الواضح، فإذا جاء عندنا مطلق وقامت عندنا قرينة على التقييد، فلو ألقي كلا الخطابين إلى العرف فإن العرف يجمع بينهما جمعا عرفيا بالتقييد، فالتقييد حالة مألوفة عند المرتكز العرفي وواضحة ولا تتنافى مع الظهورات العرفية. وأما استعمال الأمر وإرادة الاستحباب خلاف الظاهر عرفا يحتاج إلى مؤنة زائدة. فمثلا إذا قال المولى أكرم العالم ثم قال لا تكرم العالم الفاسق، فهنا يدور الآن بين تصرفين، عشان بينك العرفية، هنا يدور الآن بين تصرفين كما أفاد المصنف حتى في المثال. فإما أن نلتزم برفع اليد عن إطلاق العالم ونخصصه بغير الفاسق، أكرم العالم لا تكرم العالم الفاسق، فنقيد إطلاق العالم بالعالم غير الفاسق، فتكون النتيجة هي التقييد، فتصرفنا في جانب الموضوع. ويوجد احتمال آخر في مقابل ذلك، بأن لا نتصرف في الإطلاق بل نحافظ على إطلاق العالم في شموله للفاسق وعدم الفاسق، ونتصرف في الحكم فنحمل صيغة الأمر على الطلب غير الوجوبي، فيقال أكرم بقرينة الدليل الثاني محمول على عدم الوجوب، فالنتيجة أنه لا يجب إكرام العالم سواء كان فاسقا أو لا. ومن الواضح أن المرتكز العرفي لو ألقي إليه هذان الدليلان فماذا يفهم؟ يفهم الأول، أي التقييد بلا إشكال، ولا فرق فيه، نقطة مهمة هي ولا فرق في ذلك بين أن نقول بأن الوجوب مستفاد من الواضع أو أنه مستفاد من حكم العقل، إذ قد يأتي طويلب ويستشكل وينقدح في ذهنه إشكال، ينقدح لقنا طالب، إذا مطالب ما ينقدح في ذهنه إشكال، ينقدح في ذهنك فيقول ما تذكرونه وهو أولوية التقييد على حمل الأمر على الاستحباب واضحون وتامون لو كان الوجوب مستفاد من شنه؟ مستفاد من الواضع، إذ بناء على هذا المسلك يدور الأمر بين تصرفين، التصرف الأول وهو التقييد تصرف في المراد الجدي، إذ أن الدليل المنفصل غاية ما يؤديه أنه تصرف في المراد الجدي في الدليل الأول، حيث إن ظاهر الدليل الأول أن الإرادة الجدية انعقدت على الإطلاق، فيأتي الدليل الثاني ويتصرف في المراد الجدي بناء على مسلك النائني، أو يتصرف في الحجية بناء على مسلك المشهور. أسوأ ما في المقام أنه تصرف في أي مراد جدي، ولكن لم يلزم استعمال اللفظ في غير ما وضع له، فلم يلزم التصرف في الإرادة الاستعمالية ولم يلزم المجاز. أما التصرف الثاني وهو حمل الأمر على الاستحباب تصرف في الإرادة الاستعمالية، أي يلزم استعمال اللفظ في غير ما وضع له، لأنه موضوع للطلب الوجوبي واستعمل في أي طلب؟ طلب الاستحبابي. ومن الواضح بناء على ذلك أن التصرف الثاني خلاف الظاهر جدا، لأنه يلزم منه المجاز والتصرف في الإرادة الاستعمالية، أما هناك يتصرف في الإرادة الجدية لقرينة، وهذا لا مانع منه. وهذا البيان مستشكل يقول طويل بله، عنده يعرف الكلمات. وهذا البيان إنما يتم لو كان المدعى أن الوجوب مستفاد من وين؟ من الواضع. أما لو كان الوجوب ليس مستفادا من الواضع، بل غاية ما يستفاد من الواضع هو الطلب المحفوظ في موارد الوجوب والاستحباب. فلو رفعنا اليد وحملنا الأمر على الاستحباب لا يلزم المجاز، بل حافظنا على استعمال اللفظ فيما وضع له وهو الطلب، فلا أرجحية للتصرف الأول على التصرف الثاني، بل هو ترقى، بل أن في هذا التصرف الثاني ليس تصرفا لا في إرادة استعمالية ولا في إرادة جدية، لأن الإرادة الاستعمالية هو طبيعي الطلب، والإرادة الجدية على طبق الإرادة الاستعمالية وهو طبيعي الطلب. وإذا جاء دليل آخر حافظنا على أصل الطلب، ما رفعنا يدنا عن شيء، بخلاف التقييد فإنه تصرف إما في الحجية أو تصرف في وين؟ في الإرادة الجدية. وحينئذ هذا البيان الذي ذكرتموه إنما يتم بناء على قول بعض الأساتذة، بناء على شنو؟ على أن الأمر مستفاد من الواض. فكيف تجيبون؟ أجيب في الواتساب إن شاء الله، أجيب عن هذا الإشكال، عن إشكال الطويلب. طويلب مو معنى أنه ما يفتهم، لا، طويلب قد يكون للتعظيم، هذا لا، التصغير يأتي بمعنى تعظيم كما درسنا في الصرف. فكيف تجيبون عن هذا الإشكال؟ فتأمل، هذا طرح هالإشكال جاء في ذهني وأنا قاعد أقرأ أطرح يعني أقرأ المطلب، سبق في ذهني هذا الإشكال، أقول هذا لو واحد قال هالحكي بكرة وش نجاوبه؟ فأنا أسألكم الآن، أنا طرح في ذهني فأسألكم إياه، والجواب بالالتفات إلى ما ذكرنا يندفع هذا الإشكال، لكن تأملوا في المطلب. والمصنف على كل حال كما عرفت سابقا مشهوري يرى بأن الأمر مادة وصيغة يستفاد منه الطلب الوجوبي، فيتعين أن يكون حسب القاعدة التقييد أولى من حمل الأمر على الاستحباب. هذه قاعدة كلية، واضحة القاعدة؟ عند دليل أول أكرم العلماء، دليل ثاني لا تكرم العالم الفاسق. مقتضى الجمع بين جمعا عرفيا هو شنو؟ هو تقييد. ما حتى وهم في الأصول بأنه نحن نرفع يدنا عن أكرم ونحملها على الاستحباب. خب ليش ما يأتي بنا على مسلك شنو؟ على مسلك أن الأمر موضوع لطبيعي الطلب، ما في تصرف لا في إرادة جدية لا في إرادة استعمالية لا في شيء. خب هذا هو المقام، النقطة الأولى عبرنا أو المقام الأول. النقطة الثانية تطبيق هذا المطلب الكبروي على المقام. يقول سيد الرياض قدست نفسه الزكية صاحب الجواهر في هذا الكتاب، يحتاج إلى استخراج جواهر الكلمات. المهم يقول بأنه هذه القاعدة نرفع يدنا عنها في المقام لمانع صغروي في هذه الرواية، وهو أنه لو عملنا بالتصرف الأول وقيدنا إطلاق الرواية فيلزم من ذلك الحمل على الفرد النادر، إذ مقتضى إطلاق الرواية أنه متى ما خالطه سقم وعرض عليه المرض فإن هذا موضوع لوجوب الاستنابة، سواء يئس من زواله أو لم ييأس من زواله. فلو قيدنا إطلاق الرواية بصورة اليأس فقط فيلزم منه تخصيص الأكثر وإبقاء الفرد النادر تحت الدليل، لأنه عادة من يعرض عليه المرض أو يخالطه السقم عادة يرجى زواله. إذ الرواية لم تقل شيخ كبير حتى يكون مرض مزمن، قل خالطه سقم، عرض عليه مرض، وفي موارد عروض المطر المرض مو المطر في موارد عروض المطر في موارد عروض المرض والمخالطة بالسقم عادة ما يرجو الإنسان زوال هذا العذر، بل لا يخلو واحد منا كل ما دائما نمرض احنا عادة في الأسبوع نمرض مرة يوم أو يومين، رأسنا عورنا اللي في سخونة يخالطنا المرض ويعرض علينا الأمراض والسقم، فإنه هذا عادة شنه يرجى شنه يرجى زواله. فلو أبقينا تحت الدليل فقط وفقط صورة اليأس من زوال العذر لحملنا الدليل على أي فرد؟ فرد النادر، نقول خالطه سقم لا يرجو زواله، فقط هذا الفرد. عرض عليه مرض لا يرجو زواله. ومن الواضح أن تخصيص أو تقييد الإطلاق بالفرد النادر مستهجن شنه عرفا، بأن يأتي المتكلم بكلام مطلق ثم يأتي بمقيد بحيث يستوجب من هذا التقييد إبقاء الفرد النادر، فهذا مستهجن. وينبغي الالتفات، ركزها، أن هناك فرق بين تقييد الإطلاق بالفرد النادر وشمول الإطلاق للفرد النادر. شمول الإطلاق للفرد النادر على طبق القاعدة كشموله للفرد المتعارف، لأن المعروف بينهم أن ندرة الفرد لا توجب الانصراف، فشمول الإطلاق للفرد النادر كشموله للفرد المتعارف على القاعدة. أما تخصيص الإطلاق بالفرد النادر بأن يبقى تحته فقط الفرد النادر، هذا مستهجنون. ولهذا المصنف يقول الإطلاق يشمل الفرد النادر، أما إبقاء الفرد النادر فقط وفقط تحت الإطلاق هذا مستهجنون. ومقتضى هذا الاستهجان العرفي هو عدم إمكان الالتزام بالتقييد، فيدور الأمر في مقامنا بين شيئين شيخنا، بين التقييد المستهجن وبين حمل الأمر على الاستحباب. ومن الواضح أن الثاني أولى من الأول، والوجه في ذلك أن حمل الأمر على الاستحباب غالب في كلمات الشارع، غالب في كلمات المقنن، فكثيرا ما يأتي الشارع وظاهر كلامه الأولي هو الطلب الوجوبي، ثم تأتي قرينة منفصلة توجب رفع اليد عن ظهور الأول فيحمل على الاستحباب، كما لو جاء دليل إلزامي أكرم العلماء أو أكرم العالم النحوي مثلا، ثم قال لا تكرم، لا بأس بعدم إكرام العالم النحوي. لو جاءنا دليل إلزامي على موضوع ثم جاء دليل ملخص على نفس الموضوع، مطلق تقييد على نفس الموضوع، فإنه نرفع اليد عن ظهور الأول في الإلزام ونحمله على الاستحباب كما درسنا ذلك في الأصول. فحمل الأمر على الاستحباب لدليل منفصل أو لقرينة خارجية غالب في لسان الشارع وغالب في كلام المتكلم، فيدور الأمر بين ما هو مستهجن وبين ما هو غالب في كلام المتكلم وغالب في كلام الشارع، فيتعين أرجحية الثاني على الأول. إذ لا يصح حمل مطلق على الفرد المستهجن ولو بقرينة خارجية، لأن استهجان حمل الإطلاق على الفرد النادر يقتضي سقوط الدليل من رأس. أما رفع اليد عن الطلب الوجوبي فإن هذا يقتضي بقاء الدليل ورفع اليد عن درجة من الظهور. وإن شئت قلت، ركز في هذا البيان، يدور الأمر بين شيئين، بين أن أحد التصرفين يوجب إلغاء الدليل من رأس وإسقاطه، وبين تصرف يرفع اليد عن درجة من درجات ظهور الدليل ويبقي أصل الدليل في الحجية. فلو قلنا بالتقييد يلزم الحمل على الفرد المستهجن وهو باطل فيوجب سقوط الدليل من رأس، أما رفع اليد عن الأمر وحمله على الاستحباب فهو تصرف يوجب رفع اليد عن درجة من درجات الظهور في الدليل ويبقى نحافظ على أصل الدليل، فيكون الدليل حجة في الاستحباب. وإذا دار الأمر بين تصرفين كما درسنا في الأصول، أحدهما يلزم منه إلغاء الدليل من رأس والآخر لا يلزم منه ذلك، فالمتعين هو الثاني. فالنتيجة أن الصحيح في مثل هذا المورد هو أن نحمل الأمر على الاستحباب، ومقتضى ما ذكره الماتن أن هذه الرواية تعارض ما دل على وجوب الاستنابة. فلو جاءنا دليل يدل على وجوب الاستنابة فإن هذه الرواية بهذا الحمل الذي ذكره المصنف يعارض ذلك الدليل، لأنه استفاد منه الاستحباب. ياي، ولو تنزلنا عن ذلك وقلنا بأن كلاهما تصرف مستهجن، فرفع اليد عن الإطلاق وتقييده بالفرد النادر مستهجن، وحمل الأمر على الاستحباب خلاف الظاهر جدا فهو مستهجن، فمقتضى ذلك تساوي شنه؟ تساوي التصرفين، ولا أرجحية لتصرف على تصرف، ومقتضاه الإجمال. ومقتضى الإجمال الاقتصار على القدر المتيقن، والقدر المتيقن أي صورة؟ صورة اليأس مع استقرار شنه؟ مع استقرار الحاج. واضح بعد الفرق بين البيانين كما ذكرت سابقا لكم. بناء على البيان الأول سر استحباب، تكون الرواية ظاهرة في الاستحباب فتعارض ما دل على الوجوب، وببركتها نستطيع أن نسجل في رسالتنا العملية يستحب لمن لم يستقر عليه الحاج أن يستنيب، يستحب لمن لم يرجو زوال العذر أن يستنيب، وعندنا دليل على ذلك. أما بناء على الثاني وهو الإجمال لا دليل على الاستحباب أصلا، ولا يعارض لو جاءنا دليل آخر دل على الوجوب، هذا دليل لا يعارضه لأنه لا يدل على الاستحباب. صورة اليأس، صورة اليأس مع استقرار الحاج. ولهذا قال: وأما الرابع فلا قائل بإطلاقه لشموله لصورة عدم اليأس، عرض خالطه فهو يشمل صورة عدم اليأس الرواية، ولا خلاف في عدم الوجوب حينئذ إلا من الدروس. شوف عبارة الدروس، أمس قلت لكم أنا في مالك لكم الجواهر، ما علي، المهم شفت العبارة في الجواهر. شلون فهم المصنف؟ سألتكم السؤال أمس، كيف فهم المصنف من عبارة الدروس أن الشهيد الأول يقول بوجوب الاستنابة حتى مع فرض عدم اليأس من زوال العوض؟ عرفتون كيف عرفها؟ شفتوا العبارة؟ لو شفت السؤال أمس في اللي ما شفتون السؤال ما شفت، ما دخلت الدروس في الدروس. شيخ حسين شفتها لو ما راجع مرة ثانية. يلا كيف استظهروا من عبارة الدروس؟ سؤالنا كان كيف استظهر من نسب إلى الدروس هذا المطلب من عبارة الدروس؟ أقول لكم عبارة الدروس، أقرأها لكم. ها تبي تشوفون موجودة في الجزء الأول، هالمصدرها موجود تحت إنكم، هالمصدر صحيح، صفحة 312. مثلا بعض المصادر على طبعات قديمة، مثل المنتهى طبعة قديمة، تشوف المنتهى الجزء الأول ما تحصل المطلب. أما الدروس لا، الدروس صحيح كذا صحيح. خب، إلا من الدروس قال وعلى خلافه الإجماع في المنتهى كما صرح بذلك العلامة في المنتهى. فلا بد من تقييد الرابع، يعني تقييد هي تقييد، يعني تقييد الرواية الرابعة اللي هو الرابع، وأما الرابع فلا قائله، فلا بد من تقييده. يعني تقييده بأي صورة؟ تقييده بصورة اليأس. وهو هنا، شوف هنا، لأن مقتضى القاعدة أن التقييد أولى من حمل الأمر على الاستحباب، لكن هنا لإشكال صغروي، وهو يلزم من التقييد الحمل على الفردل النادر. هنا يلزم هذا إشكال صغروي، وهو هنا ليس بأولى من حمل الأمر على الاستحباب، بناء على أن التقييد بصورة اليأس من البر يستلزم تخصيص المرض وغيره من الأعذار بالفرد النادر. شنو غيره من المرض الأعذار؟ سيأتي إن شاء الله عندنا مرض، عندنا صد، عندنا استطاعة سربية، لأنه قد يحصل المنع بلحاظ الاستطاعة السربية، وقد يحصل المنع بلحاظ استطاعة البدنية، واضح، وغيره من الأعذار بالفرد النادر، إذ الغالب منها ما يرجى زواله جدا. يعني واضح أنه يرجى زواله، كثير ما يصدنا أمراض إحنا، يقول ها إذا عرضك مرض يجب الاستنابة، يعني تمام، يعني ما حد يجي عليه الحج مباشرة. أكثر الناس متى ما عرض عليه، ولهذا بعضهم قال، ولهذا بعضهم استهجن في صورة عدم اليأس، أصلاً ارتكاز متشرع قطعي على بطلانه. يعني متى ما صار عندك يأس، يعني أنت بتروح الحج اليوم، بتروح الحج من أي وقت بتروح الحج، خصوصاً أشهر ثلاثة، متى ما تمرض تستني خلاص. من عرض عليه الحج، من أراد الحج وأراد، يقول أنا أريد الحج، انتظر القافلة، عرض علي مطر فيجب المطر المرض فيجب الاستنابة. ما أدري شو المطر اليوم، الجو مطر اليوم. ومثل هذا التقييد ليس بأولى من الاستحباب. ليش؟ قال لغلبة الاستحباب في الأمر وما في معناه. شنو يعني في الأمر وفي معناه؟ وش معنى العبارة في الأمر وما في معنى الأمر؟ يعني أنه شوف، عندنا تارة مادة الأمر في الرواية، مادة في الرواية، أصف الله بلي هيئة، يعني فليجهز بلي في الرواية، وعندنا ما يستفاد هو المادة. فعندنا الطلب تارة يستفاد من المادة، وتارة يستفاد من الهيئة. والهيئة تارة صيغة افعل، تارة الفعل المضارع، تارة لامط طلب. كل هذه الموارد، كل هالموارد ما يستفاد من الأمر، ما يستفاد منه الطلب الوجوبي، سواء كان بالمادة أو بالهيئة. الهيئة صيغة الفعل المضارع، لام الطلب، وكذا كذا، كلها حملها على الاستحباب. شنو غالب في الروايات، ولهذا اشتهر بين الأصولين، إذا جاءك دليل إلزامي ودليل ترخيصي تحمل الإلزامي على الاستحباب. فهذا كثير في الروايات، غالب يعني، لغلبته في الأمر وما في معناه. ولا نعم، الأمر يعني الطلب، مادة الأمر، بل امر بل خصوص الماده ما في معنى الامر الصيغه صيغه افعال او صيغه كذا صيغه او مثلا لام الطلب او الفعل المضارع او الفعل الماضي الذي يراد منه الوقوع وما في معناه ولا كذلك يعني ليس بغالب لغلبته ولا كذلك يعني ليس بغالب ولا كذلك حمل الإطلاق على الفرد النادر له اليأس لندرته نفس الندرة تمنع من أن يكون هذا غالب واضح نفس الندرة كونه نادرا يمنع أن يكون حمل الإطلاق على الفرد النادر ولولاها يعني ولولا غلبة التصرف يعني ولولا غلبة ماذا الاستحباب على حمل الإطلاق على الفرد النادر لكان التقييد شنو أو لا لأن مقتضى القاعدة هو التقييد لكن لولا أنه يلزم منه حمل الإطلاق على الفرد النادر لكان التقييد أو لا وبالجملة اختصر لنا المطلب جمع لنا شمال هاي المطلب شتات المطلب جمعة قال وبالجملة فاحتمال التقييد ويحضر بحث خارج يسألني شنو الفرق بين في الجملة وبالجملة ويحضر بحث خارج ما يعرف الفرق بين في الجملة وبال بالجملة مشكلة شنو نوصل بحث خارج ما تدري يعني شنو نوصل بحث خارج يقول هذا مكتوب مذكور في الكتاب في الجملة وساعات يقول بالجملة ما هو الفرق بينهما قال وبالجملة فاحتمال التقييد معارض باحتمال الاستحباب المساوي له هنا إن لم نقل برجحان الاستحباب ليش لم نقل رجحان الاستحباب الغلبة إذا تساوي ماذا نفعل يحصل إجمال نتمسك بالقدر المتيقن وما زاد على القدر المتيقن ما هو حكمه ماذا نجري فيه براءة عن وجوب الاستنابة يقول وحيث تساويا فيصير مجمل الدليل فنأخذ بالقدر المتيقن يدفع التكليف الزائد وهو وجوب الاستنابة مع فرض عدم استقرار الحاج ويدفع التكليف الزائد من التقييد لأنه نحن أحرزنا تقييد عندنا شوف التفت للمطلب عندنا أصل أولي قاعدة عدم وجوب الاستنابة لأن الحاج اشترط في الاستطاعة الأصل العملي الموجود في المقام هو شنه عدم وجوب الاستنابة لا في صورة الاستقرار ولا في صورة عدم الاستقرار لأنه وجوب الاستنابة حكم يحتاج إلى دليل والمفروض أن المكلف إما أنه غير مستطيع من الأول أو استطاع وسوف من قال أنه يجب عليه الاستنابة فمقتضى القاعدة الأولية في المقام عدم وجوب الاستنابة مطلقا لا في صورة الاستقرار ولا في صورة عدم الاستقرار واضح المطلب؟ أما في عدم الاستقرار فواضح خب يشترط في الحج الاستطاعة وهو ما استطاع سربيا ولا شنه ولا بدنيا فما يجب عليه أما في صورة الاستقرار فغاية ما يلزم الإث أما أنه يجب عليه أن يستنيب نحتاج إلى دليل شنه؟ دليل خاص فمقتضى القاعدة الأولية هو عدم وجوب الاستنابة مطلقا قيدنا هذه القاعدة الأولية بما دل عليه الدليل والدليل دل عليه الدليل هو شنه صورة الاستقرار فالزائد على هذا التقييد يرجع فيه لوين إلى الأصل وهو عدم وجوب الاستنابة يعني في صورة عدم الاستقرار وهو ما زاد على التقييد المحرز نرجع فيه إلى القاعدة واضح عبارته واضح عبارة يدفع التكليف الزائد من التقييد بالأصل وذلك واضح كما لا يخفى ثم أفاد الماتن بعد أن ذكر أنه المرجح والاستحباب ولو سلمنا عدم الأرجحية فلا أقل من التساوي بين الاحتمالين فيحصل الإجمال أشار إلى مطلب في آخر البحث حيث قال سلمنا ويريد من هذا المطلب أن يبين بأن الروايات التي استدل بها على وجوب الاستنابة ومنها روايتنا الحديث الرابع مثلا لا يحرز فيه أصالة الجهة أو لا يحرز فيه إرادة الوجوب، فهو أحد أمرين. إذ هذه الروايات يحتمل فيها احتمالا عقلائيا أن تكون واردة مورد التقية، حيث توجد بعض القرائن المحتفة بهذه الروايات تكشف أن المسألة التي تعالجها هذه الروايات مسألة تحيطها ملابسات التقية. هذه المسألة مهمة، قد أنت ما تشوف في الرواية الأولى تقية ولا في ثانية، بس تشوف في الرواية الثالثة تقية، تكتشف بأن المسألة وشنه فيها ملابسة بشنه بمسائل التقية. ياي يعني لو أنك ثلاث روايات كلهم تتعرض إلى حكم واحد، يدورون حول فلك واحد، الأولى ما فيها تقية حسب الظاهر، ثانية الثالثة اشتمنا منها التقية، مو تقول هاي تسقط ويبقى دلين، لأنك لا تعالج موضوع واحد، هذا الموضوع يكتنف منه شنو؟ يكتنف منه التقية. فإما أن يقال أن هناك قرائن يستفاد منها ويحتمل منها عقلائيا التقية، فلا نحرز أصالة الجهة، إذ الأصل العقلائي وهو أن المتكلم الأصل فيه أن يتكلم ويريد جدا ما يقول، كما درسنا في الأصول، حيث عندنا أصل عقلاء يسمى أصالة الجد، وبهذا سيرفع احتمال التقية احتمال الهزل. هذا الأصل لا مجرى له عند العقلاء إذا وجدت قرائن تدل على خلافه، فإذا وجدت قرائن تدل على أن هناك تقية لا معنى للتمسك بأصالة عدم التقية وأصالة الجهة، إنما يتمسك لأصالة الجهة في مورد الشك. الشك ماذا؟ الشك البدوي، مو في مورد هناك احتمال فيه التقية احتمالا معتدا به لوجود قرائن. أو يقال لا، أن هذه الروايات أقصى ما تريد أن تبين الجواز أي الإباحة بالمعنى العام، فهي واردة في مورد توهم الحاضر، فعندما يقول الإمام فليجهز رجلا وإن كان ظاهره هو الوجوب، إلا أن هذا الطلب مسوق لدفع توهم الحاضر، حيث إن بعضهم بعض العامة كمالك وأبو حنيفة كانا يريان بأنه يحرم الاستناب على الحي، فهذه الروايات وردت في مقام توهم الحاضر، وحينئذ ينعقد لها مدلول وهو أن المراد من الطلب فيها الإباحة بالمعنى العام الشامل للجواز أو الاستحباب، مو نسبة تقية. ياي تارة إمام يتقي تارة ما يتقي، ينبي يدفع توهم، أقول فليجهز رجل، ماكو مانع، يعني لا بأس أن يجهز رجلان. ومقتضى هذين الاحتمالين لو تم أحدهما فإنه يسقط هذه الروايات الدالة على الوجوب لو سلم ماذا عن الحجية. استحباب لا أعام، لأنه هذا بناء الاحتمال الثاني الجواز بالمعنى العام يتناسب مع الاستحباب، لا يتنافى مع الاستحباب، إنما يرفع الوجوب. إذن خلاء ما يريد أن يقول المصنف لو تنزلنا عن هذه الإشكالات التي ذكرناها على الروايات، كل رواية جينا وعالجناها صحيح أشكلنا عليها، لو تنزلنا وسلمنا بأن الظاهر الأولي من هذه الروايات وما تريدون أن تصل هو الوجوب، ولكن مع ذلك لا يتم الاستدلال بها لمحذور آخر، بقي أن نقول ما هي القرائن التي ببركتها نقول لا نحرز أصالة الجهة واحتمال ورود المسألة مورد التقية، وكذا ما هي القرائن التي تقتضي بأن الإمام في مقام دفع توهم شنو؟ الحاضر. ولهذا قال، خلنا نقرأ المقدار، يقول سلمنا ولكن الأمر فيه في الرابع وكذا في سائر الأخ إشكال عام. يعني لو تنزلنا عن إشكالاتنا السابقة المفصلة على أي نقاط، على النقاط الأربع، كل رواية على النقاط، على الروايات الثلاث، كل رواية ناقشناها، لو تنزلنا قلنا أن الأمر في هذه الرواية وفي ما قبله ماذا يحتمل؟ محتمل احتمال كذي، احتمال من الكسم، لا احتمال، لو لك احتمال شنو علمي، يعني احتمال له قرائن عقلائية، يحتمل الورود مورد التقية، فلا يتمسك بأصالة الجهة، إنما يصح التمسك بأصالة الجهة العقلائية ما لم يوجد احتمال عقلائي على الخلاف عند الشك. أما مع فرض وجود قرآن على ذلك لا يرفع، ماذا لا يرفع؟ لا يرفع ذلك بأصالة الجهة. ليش؟ قال أولا لكونه، هاي شروع يأتي إن شاء الله غدا بس نقرأ، لكونه مذهب أكثر العامة، مو مذهب واحد اثنين شاذين. إذا كان مذهب شاذ اليوم يتقي مذهب الشاذ حق ويش؟ إذا كان لك مذهب أكثر العامة، خصوصا إذا كان الحاكم والسلطان يتبع بعض هذه المذاهب، فيكون أدعى ذلك في شنو؟ في التقي، في التقية، لكونه مذهب أكثر، ركز على أكثر العامة، ومنهم أبو حنيفة. وكان كثير من المعاصرين للإمام في الكوفة، ليش قال أبو حنيفة ركز عليه؟ لأن الإمام في الكوفة كان أكثر المعاصرين اللي كانوا يتبعون أبو حنيفة، وكانوا متأثرين كثيرا بفكر أبو حنيفة، ولهذا الإمام كثير من الروايات يعني في مقام الرد على ما كان يرى أبو حنيفة، وكان أبو حنيفة شديد كما في الرواية المخالفة مع من؟ مع الإمام في الأحكام الشرعية. أو مورد توهم حرمة الاستنابة كما حكيت في الخلاف، لو تراجع عبارة الخلاف، أصلا الشيخ الطوسي عندما عنون هذه المسألة في كتاب الخلاف، بس ما بعرف فيه، يعني هي مسألة خلافية، ونقل فيها، راجع اليوم عبارة الخلاف، نقل فيها آراء العامة وآراء الخاصة، ثم قال دليلنا هو الإجماع أصلا. فنفس ورود المسألة في عبارة الخلاف لكي يدفع شبهة حرمة الاستنابة كما حكيت في الخلاف والمنتهى عن بعض العامة، فلا يفيد سوى الإباحة، ويقوي احتمال الورود، يأتي إن شاء الله تتمة الكلام. صلى الله على محمد وآل بيته الطيبين.